الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الرأي الأول في مقام الثبوت وهو ما ذكره السيد الروحاني أعلى الله مقامه من أنه ليس لدينا إلا قاعدة الفراغ ولا وجود لقاعدة التجاوز، حيث إن عمدة ما دل على التجاوز روايتان زرارة وإسماعيل بن جابر وهما محمولتان على قاعدة الفراغ، حيث إن هناك تعارض بين الصدر والذيل فيقدم ظهور الذيل وتحمل الروايتان على قاعدة الفراغ. غاية الأمر إن الفرق بين هاتين الروايتين وبقية الروايات في قاعدة الفراغ هو أن هاتين الروايتين ناظرتان إلى الشك في صحة العمل أثناء العمل، وبقية روايات قاعدة الفراغ ناظرة إلى الشك بعد الفراغ من كامل العمل. ويمكن أن يجاب على هذا الرأي بعدة إجابات. الإجابة الأولى ما ذكره السيد الإمام في كتابه الاستصحاب صاد 311 وحاصله أن المقدم هو ظهور الصدر لا ظهور الذيل، وببركة تقديم ظهور الصدر يتضح المراد من الذيل، وهو أن المراد ليس الشك في صحة العمل بل في أصل العمل وفي أصل وجوده. وبالتالي يكون المقصود من قول في الذيل إذا شككت في شيء ودخلت في غيره أو إذا تجاوزت شيئا، يعني تجاوزت محل الشيء لا الفراغ من الشيء والعمل. إذن فالمقدم ليس كما قال السيد الروحاني ظهور الذيل باعتبار أن تتم، إنما المقدم هو ظهور الصدر لأنه أقوى من ظهور الذيل، فإما هو أقوى أو أنه بعد نص، والذيل ظاهر والنص يقدم على الظاهر، أو لا أقل أقوى ظهورا والأقوى ظهورا يقدم على الظاهر. ويلاحظ على هذه الإجابة بأنه لا وجه لحمل الصدر على الذيل، فلماذا لا يكون العكس كما قال السيد الروحاني باعتبار أن الذيل هو المتمم والمكمل للكلام، فالعرف يقدم الذيل باعتبار أنه التتمة. وأما دعوى أن الصدر نص أو أظهار في كون الشك في أصل الوجود والذيل ظاهر في أن الشك في صحة الموجود، والنص أو الأظهر بالاتفاق يقدم على الظاهر، فهذه دعوة غير بينة ولا مبينة ولا نعرف لها وجهان. فلماذا الصدر نص في أن الشك في أصل الوجود أو أظهر، بل كلاهما يعني الصدر والذيل متكافئان من حيث الظهور، فالصدر بظاهره الشك في أصل الوجود، والذيل بظاهره الشك في صحة الموجود. فلماذا قلت أن الصدر نص أو أظهر؟ غير واضح لدينا ذلك. الإجابة الثانية: ما ذكره الشيخ الأنكراني في كتاب قاعدة الفراغ والتجاوز صفحة 222، شيخ محمد جواد ابن المرجع الشيخ الفاضل الأنكراني. نعم موجود، ابن الفاضل الأنكراني الشيخ محمد جواد. وحاصله بأن التقديم في المقام للصدر على الذيل فتحمل الروايتان على قاعدة التجاوز، والسر في تقديم الصدر على الذيل هو بحسب ما ذكر أنه إذا ذكر في الصدر، في صدر الرواية يعني، أمثلة متعددة ثم ذكر الذيل، فهنا يكون الصدر هو المقدم بنظر العرف، لأن هذه الأمثلة المتعددة تكون قرينة على ما ذكر في الذيل، يعني على الضابطة المذكورة في الذيل. فإذا جئنا إلى رواية زرارة وجدنا فيها أمثلة متعددة: من شك في الأذان ودخل في الإقامة، هذا مثال، ثم من شك في الأذان والإقامة ثم دخل في التكبير، هذا مثال ثاني، من شك في التكبير وقد قرأ، مثال ثالث، من شك في القراءة وقد ركع، مثال رابع، من شك في الركوع وقد دخل في السجود. عدة أمثلة. فكثرة الأمثلة في الرواية هي التي تصلح كقرينة على الذيل الذي جعل ضابطة. وبما أن هذه الأمثلة المتكررة الشك فيها شك في أصل الوجود، فهو الأقوى ظهورا من الذيل الذي جعل بمثابة الضابطة الذي ظاهره الشك في صحة الموجود. فببركة كثرة الأمثلة التي ذكرت في الرواية، رواية زرارة، نحمل الشك في الذيل على الشك في أصل الوجود. وإلا لو كانت الضابطة ما ذكر في الذيل لم يحتج الإمام لتكثير الأمثلة، جعل المناط على الضابطة. فتكثير هذه الأمثلة قرينة على أن المناط على ما ذكر في هذه الأمثلة، فنرفع اليد عن ظهور الذيل الظاهر في كون الشك في الصحة ونحمله على الشك في أصل الوجود. نعم، لو كان المذكور في صدر الرواية مثالاً واحدا فقط ثم وكان هذا المثال للشك في أصل الوجود، والضابطة التي في الذيل ظاهرها الشك في صحة الموجود، فهنا يكون الذيل أقوى ظهورا من الصدر، لأن ما في إلا مثال واحد، فالمرجع على الضابطة، فكأنما الشارع ذكر مثال ثم اتكأ على الضابطة الكلية. وهكذا الحال بالنسبة إلى معتبرة إسماعيل بن جابر، فنجد فيها مثالين وليس مثالا واحدا. المثال الأول الشك في الركوع بعد السجود، والمثال الثاني الشك في السجود بعد القيام. فبالتالي يكون ظهور الصدر أقوى من ظهور الذيل. إذن المناط على تقديم ظهور الصدر على الذيل أو الذيل على الصدر كثرة الأمثلة وتعددها أو وحدة المثال. إن كانت أمثلة متعددة فالصدر أقوى، فنرفع اليد عن ظهور الذيل.
وإن كان المذكور في الصدر مثالا واحدا فالذيل أقوى. فالشارع اتكأ على الضابطة. وحينما نلاحظ معتبرة زرارة ومعتبرة إسماعيل بن جابر نرى فيهما أمثلة متعددة، وهذا ما يوجد في نرى في صدرهما أمثلة متعددة في أن الشك في أصل الوجود، وبالتالي يكون ظهور الصدر أقوى من ظهور الذيل فهو المقدم. فتحمل الروايتان على قاعدة التجاوز والشك في أصل الوجود. ويلاحظ عليه لا شاهد من العرف ولا من الشرع على أنه إذا كان المذكور في الصدر مثالا واحدا فالمعول على ظهور الذيل والقاعدة، وأما إذا كانت أمثلة متعددة فالمعول على ظهور الأمثلة وبظهورها ترفع اليد عن ظهور القاعدة. فلم نجد شاهدا عرفيا على هذا الجانب ولا شاهدا شرعيا، فهذا ما هو إلا جمع تبرعي، والجمع التبرعي خارج عن نطاق السيرة العقلائية، فلا نقبل به، إذ لا مانع من أن تتعدد الأمثلة وتكون القاعدة عامة وأوسع من الأمثلة. فهناك أمثلة متعددة صدرت في الصدر 5-6، ثم يأتي الشارع ويعطينا ضابطة كلية. فالمذكور 5 أمثلة، ثم الشارع وسع وأعطانا قاعدة عامة تشمل هذه الأمثلة وغيرها، لا مانع، خصوصا وأن في معتبرة زرارة السؤال كان من قبل زرارة لا من الإمام، لأن الإمام ابتدأ بذكر الأمثلة، زرارة يسأل الإمام عن مثال والإمام يجيبه وهكذا. فلم يتضح لدينا كون الصدر أو كون الصدر أقوى ظهورا من الذيل. الإجابة الثالثة، هناك روايات عديدة تدل على قاعدة التجاوز وهي تام سندا ودلالة، ولا تنحصر المسألة بهاتين المعتبرتين حتى نقول يتعارض ظهور الصدر فيهما مع ظهور الذيل، فنحمل الصدر على الذيل وتحمل على قاعدة الفراغ أو لا أقل من الإجمال، فلا تصلح الروايتان للاستدلال بهما على قاعدة التجاوز. بل عندنا روايات كثيرة، منها معتبرة الفضيل بن يسار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، لاحظ معي، أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا، قال بلى قد ركعت، فامضي في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان. فهي واضحة في أن الشك في أصل الوجود، شك في أصل الركوع، ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بأن من شك في الركوع وهو قائم مضى في صلاته وبنى على أنه أتى بالركوع. هذا معتبرة الفضيل بن يسار. معتبرة حماد بن عثمان، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، واضح، قال أمضي، وهي واضحة الدلالة في أن موردها الشك في أصل الركوع بعد الدخول في السجود، ودلت على البناء على الركوع. الرواية الثالثة، معتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، سألت عن رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع قال يمضي في صلاته، وهي أيضا واضحة أن من شك في الركوع بعد الدخول في السجود يمضي. الرواية الرابعة معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام، قلت لأبي عبد الله رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع قال قد ركع، وهي كساء بقاعتها. إذن هذه روايات أربع معتبرة دلت على أن الشك في أصل الوجود وليس هناك معارض، فمن شك في أصل وجود الركوع وانتقل إلى السجود أو إلى القيام يبني على أنه أتى بالركوع. فهذه الروايات هذه الروايات تصلح كقرينة على معتبرة زرارة وعلى معتبرة إسماعيل بن جابر، كما أننا لا نحتمل الخصوصية فيها لموردها، فلا يقال نسلم بجريان التجاوز ولكن بخصوص هذا المورد من شك في الركوع وقد انتقل إلى نلتزم بخصوص هذا المورد، فنقول هذا مستبعد جداً. خصوصا وأن هذا سؤال يعني من قبل الراوي كأنما من باب المثال ذكر الراوي هذا السؤال وجواب الإمام معتمد على ذلك. ولا أقل كما ذكرنا أن هذه الروايات تصلح كقرينة على رواية زرارة وإسماعيل بن جابر على أن الشك في أصل الوجود بالفعل، فيكون الشك في أصل الوجود الذي هو في الصدر أقوى مما في الذيل وهو الشك في صحة الموجود. إذن هذا الرأي الأول ليس تاما الذي أنكر وجود قاعدة التجاوز.
الرأي الثاني ما تبناه السيد الإمام كما في كتابه الاستصحاب صفحة 312 من أنه لا توجد إلا قاعدة التجاوز، سبحان الله عكس الرأي الأول تماما. وأما قاعدة الفراغ فلا وجود لها، إذن ما عندنا إلا التجاوز. وحاصل ما أفاد نبين كلامه ثم بعد ذلك في الدرس القابل إن شاء الله نبين الملاحظات. وحاصل ما أفاد بأن الروايات الدالة على قاعدة الفراغ مثل معتبرة محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، يحتمل فيها احتمالان. الأول أن المجعول هو صحة العمل بعد الفراغ من، فكل روايات الفراغ يراد بها جعل الصحة بعد الفراغ من العمل، هذا الاحتمال الأول. لكن هذا الاحتمال ليس مقبولا وليس تاما إذ عليه عدة إشكالات وملاحظات تمنعنا من الأخذ به بهذا الاحتمال. الإشكال الأول أن الصحة والفساد ليس أمرا شرعيا حتى يجعل الشارع الصحة أو يجعل الفساد، بل هما أمران عقليان انتزاعيان، فالعقل هو الذي ينتزع وصف الصحة من
جامعية العمل للأجزاء والشراط. ما دام العمل جامعا للأجزاء والشراط العقل يقول صحيح، وينتزع وصف الفساد من عدم الجاء، من عدم الجامعية. فكيف يقال بأن الشارع جعل قاعدة الفراغ بمعنى جعل الصحة، مع أن الصحة حكم عقلي؟ نعم، يمكن للشارع المقدس أن يرفع اليد عن الجزء أو عن الشرط المشكوك فيقول هذا الجزء الذي تشك فيه لا أعتبره، أو هذا الشرط الذي تشك فيه لا أعتبره، والعقل بعد ذلك يحكم بالصحة مع الشك، لأن الشارع يجعل الصحة ابتداء، بل يقول الشيء المشكوك فيه لا أعتبره فقط، لا يقول باعتباره مثلا، ومع ذلك يحكم بالصحة. كما يمكن أن الشارع المقدس يجعل أمارة أو أصلا على تحقق الجزء أو الشرط المشكوك، فمثلا يقول إذا قام خبر الثقة على أنك ركعت فامضي، ولكن الشارع لا يجعل الصحة، بل إما أن يلغي اعتبار الجزء والشرط أو يكتفي بما تدل عليه الأمارة والأصل، ولكنه لا يجعل الصحة لأنها حكم عقلي. الإشكال الثاني أن الصحة التي يدعى جعل الشارع لها بروايات قاعدة الفراغ محكومة لقاعدة التجاوز، حيث إن الشك في الصحة دائما يرجع إلى الشك في الإخلال بالجزء أو بالشرط، فالشك في الصحة مسبب عن الشك في الجزء أو الشرط، فمن شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها إنما شكه لأجل شك أنه ركع أم لم يركع مثلا، سجد أم لم يتوضأ أم لم يتوضأ، وهذا ما تثبته قاعدة التجاوز، فالتجاوز تثبت الركوع لمن شك فيه وقد تجاوز محل، تثبت الوضوء لمن شك فيه وقد تجاوز وهلم جرى. فإذا قاعدة التجاوز بمثابة الأصل السببي، وقاعدة الفراغ بمثابة الأصل المسببي، والأصل السببي حاكم على المسببي، فالشارع يجعل التجاوز وتكفي للحكم بالصحة. الملاحظة الثالثة أو الإشكال الثالث، اللغوية من جعل قاعدة الفراغ، جعل قاعدة الفراغ اللغو، فإنه في كل مورد تجري قاعدة الفراغ تجري فيه التجاوز ولا عكس، فليس في كل مورد تجري التجاوز تجري الفراغ. فمثلا من شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها للشك في الركوع تجري الفراغ لكن من شك في أثناء الصلاة أنه ركع أم لم يركع تجري التجاوز ولا تجري فراغ. إذن فلا معنى لأن يجعل الشارع قاعدة الفراغ وفي كل الموارد التي تجري فيها الفراغ ستجري فيها التجاوز، فيمكنه الاكتفاء بقاعدة التجاوز فجعل الفراغ لغو. إذن هذا بالنسبة للاحتمال الأول، لو حملنا الروايات في قاعدة الفراغ على الصحة تلزم هذه الإشكالات الثلاثة. الإشكال الأول أن الصحة حكم عقلي، الإشكال الثاني أن التجاوز حاكم على الفراغ أصل سببي وهذا مسببي، الإشكال الثالث اللغوية. الاحتمال الثاني أن يقال بأن المستفاد من روايات قاعدة الفراغ هو أن الشارع يريد إرشاد المكلف إلى عدم الاعتناء بالشك فقط، لا أن يجعل صحة، بل يلغي الشك ويأمر المكلف بعدم الاعتناء بشكه، هذا الذي يريده الشارع. فحينما قال كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، فكأن الشارع يلغش الشك ولا يعتني به، لا أنه يريد جعل الصحة. وبهذا الاحتمال لا مانع أن تكون لدينا قاعدتان، إحداهما باسم التجاوز والأخرى باسم الفراغ، لكن يلاحظ على هذا الاحتمال أيضا اللي هو الثاني، وإن لم يرد عليه الإشكالات الثلاث التي ذكر أو بعض الإشكالات الثلاث التي ذكرناها، لكن يلاحظ عليه أن الشك في الصحة يرجع للشك في وجود الجزء والشرط. فلا حاجة لأن يجعل الشارع قاعدة الفراغ ويقول لا تعتني بالشك، لأنه بما أنه جعل قاعدة التجاوز فقاعدة التجاوز تحكم بأن الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك قد أتي به، فما دام أتي به إذن فلا معنى لأن الشارع بعد ذلك يقول لا تعتني بشكك بعد الفراغ من؟ بعد الفراغ من العمل، لأنه حكم من الأساس بمقتضى قاعدة التجاوز أن المشكوك قد أتي به، فقاعدة التجاوز كافية ووافية بالمقصود والمتحصل، سواء كان المستفاد من أخبار وروايات قاعدة الفراغ الاحتمال الأول وهو جعل الصحة، أو الاحتمال الثاني وهو عدم الاعتناء بالشك، فكلا هذين الاحتمالين ليس تاما. الاحتمال الأول ترد عليه إشكالات ثلاثة، الاحتمال الثاني إشكال واحد. وبناء على هذا الأساس فلا بد أن يقال بأن هذه الروايات التي ظاهرها التجاوز، التي عفوا ظاهرها الفراغ، إنما هي ترجع إلى قاعدة التجاوز، فليس لدينا إلا قاعدة واحدة وهي التجاوز فقط وفقط. إن قلت وأسألك الدعاء والزيارة. إن قلت الأولى بأن هناك فرقا بين قاعدة الفراغ والتجاوز، فلا بد من جعل القاعدتين بشهادة ذهاب الأعلام لجريان الفراغ في جميع الأبواب الفقه هي، أما التجاوز فهي خاصة بباب الصلاة، فكيف يقال بأنه ليس لدينا إلا قاعدة واحدة وهي التجاوز؟ والأعلام يقولون التجاوز لا تجري إلا في باب الصلاة والفراغ في كل الأبواب، فلو أرجعنا الفراغ إلى التجاوز للزم من ذلك أنه لا تجري هذه القاعدة إلا في باب الصلاة ولا يلتزم بذلك. إذن لابد أن نقول بوجود قاعدتين، فراغ وتجاوز، الفراغ عامة والتجاوز خاصة بباب الصلاة. إن قلت هكذا قلت بناء على ما ذكرناه من حمل روايات الفراغ على التجاوز، فنقول قاعدة التجاوز هي العامة لكل الأبواب الفقهية، فقاعدة التجاوز لا تختص بباب الصلاة بل تجري في كل الأبواب، وهي التي أنت تسميها الفراغ لكننا نسميها التجاوز. واضح؟ إن قلت الثانية. بأن هناك فرقا بين الفراغ والتجاوز، حيث إن الدخول في الغير معتبر في قاعدة التجاوز وليس بمعتبر في قاعدة الفراغ. فقاعدة التجاوز يشترط فيها أن يكون الشك بعد الدخول في الغير، أما الفراغ فيكفي الفراغ من العمل. وهذا يعني أن الفراغ تختلف عن التجاوز، فكيف يقال ما عندنا إلا قاعدة واحدة وهي التجاوز؟ قلت إن اعتبار الدخول في الغير كما يعتبر في التجاوز يعتبر في الفراغ أيضا، وهذه الدعوة إن الدخول في الغير معتبر فقط في التجاوز وليس بمعتبر في الفراغ لا نسلم بها، فلا فرق بين التجاوز والفراغ، ففي كليهما يعتبر الدخول في الغير، ولا يكفي مجرد الفراغ من العمل في قاعدة الفراغ، بل لابد من الانتقال إلى الغير والدخول فيه، وبالتالي فتكون قاعدة واحدة. ويشهد لما قلناه من أن الدخول في الغير معتبر حتى في قاعدة الفراغ مثل موثقة ابن أبي يعفور التي جاء فيها: فإذا قمت من الوضوء، دقق، وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها، هذا فارغ من الوضوء، لاحظ، فإذا قمت من الوضوء يعني فرغت من وفرغت من وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها، يعني دخلت في الغير فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك وضوءه لا شيء عليك فيه، ومحل الشاهد قوله وقد صرت في حال أخرى، يعني دخلت في الغير. فهذه من روايات الفراغ ودلت على اعتبار الدخول في الغير. ومن قبيل هذه الرواية قول عليه السلام: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، ومحل الشاهد قوله وقد دخلت في غيره، فهو شك في الوضوء وقد دخل في غير الوضوء، حينئذ يجري قاعدة الفراغ. إذن فالدخول في الغير كما هو معتبر في التجاوز معتبر في الفراغ، فيكفينا قاعدة التجاوز. إن قلت الثالثة والأخيرة وأسألك الدعاء والزيارة، بأن النسبة بين قاعدة الفراغ والتجاوز العموم والخصوص من وجه، وليس العموم والخصوص المطلق، وأن التجاوز أعم من الفراغ أو التساوي بين الفراغ والتجاوز، بل العموم والخصوص من وجه، فالفراغ تجري في بعض الموارد ولا تجري فيها التجاوز، والتجاوز تجري في بعض الموارد ولا تجري فيها الفراغ، وقد تجريان في أمر واحد. وبناء على أن النسبة عموم وخصوص من واج تكون القاعدتان متغايرتين، لا أن الفراغ ترجع للتجاوز أو يكتفى بجعل التجاوز. إن قلت هكذا قلت الصحيح كما ذكر هو قدس سره أن النسبة بين الفراغ والتجاوز عموم وخصوص مطلق، ففي جميع الموارد التي تجري فيها الفراغ تجري فيها التجاوز، كل مورد تجري فيه الفراغ تجري فيه التجاوز، وليس في كل مورد تجري التجاوز تجري الفراغ. فمثلاً قاعدة التجاوز تجري في أثناء العمل، من شك في الركوع وقد انتقل للسجود، لكن لا تجري الفراغ،
فراغ. هذا مورد تجري التجاوز ولا تجري الفرق. ومثلا من شك بعد فراغه من الصلاة في صحتها للشك في الركوع تجري الفراغ وتجري التجاوز. وأما ما يذكر من بعض الأمثلة التي يقال بأنه لا تجري فيها التجاوز وتجري فيها الفراغ مثل ماذا؟ مثل الشك في وصف الجهر. لمن كان يصلي صلاة جهرية وقرأ الفاتحة والسورة ثم شك أنه جهر أم لم
يجهر
في القراءة بعدما مضى، فهنا قد يقال لا تجري التجاوز، لأن قاعدة التجاوز تجري في الأفعال لا في الأوصاف. وصف الجهر والإخفات لا تجري فيه التجاوز، فالذي يجري قاعدة الفراغ. نقول لا يصح هذا الكلام، بل التجاوز تجري حتى في الأوصاف كما تجري في الأفعال، لأن للأوصاف محل كما أن للأفعال محل، ومحل الأوصاف هو محل نفس الأفعال، محل الجهر هو محل القراءة، والمفروض أن المكلف انتقل إلى الركوع مثلا، فهنا لا مانع من جريان التجاوز. فلا يقال بأن التجاوز تجري في الأوصاف والفراغ لا تجري، فلذلك النسبة عموم وخصوص من وجه، بل نقول الفراغ تجري وأيضا التجاوز تجري، لأن التجاوز لا تختص بالأفعال بل تشمل والأوصاف. والحاصل أن الصحيح هو أنه ليس لدينا إلا قاعدة التجاوز. تتمة الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.